الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا من عدم وأطعمنا من جوع وكسانا من عري وهدانا من ضلال. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، قبل أن نبدأ في موضوع لقائنا اليوم، أجد أنه من الواجب علي وعلى كل داعية إلى التوحيد في ربوع العالم الإسلامي أن يتوجه بكلمة عن عالم من علمائنا أراد الله تبارك وتعالى به حسن خاتمة، ليخفف آلام المصيبة والصدمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم من حديث أنس يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يفسو الجهل وأن يفسو الزنا وأن تشرب الخمر وأن يقل عدد الرجال وأن يزيد عدد النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. وفي كتاب العلم أيضا باب كيف يقبض العلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم من الصدور انتزاعا، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، فإن مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وظاهرة موت العلماء في السنوات الأخيرة لا تخفى على أحد. خرج الرجل من مصر يقصد بلد الله الحرام لآداء العمرة، وبعد أن طاف ببيت الله كأنه طواف مودع، ثم صلى الجمعة في مثل هذا اليوم واغتسل لها وشهد مع المسلمين عيدهم الأسبوعي، وبعد أن أدى تلك الصلاة خرج من بلد الله الحرام ومن مسجد الله ليأتيه ملك الموت وهو على أبواب الفندق. وقبل موته شهق شهقة وهو يقول: لا إله إلا الله، كلمة دعا إليها وجماعته تسير على نهجها دعوة الأنبياء والرسل، دعوة التوحيد التي من حاد عنها ضل. إن الله سبحانه قد جعل لحسن الخاتمة علامات، ومن علامات حسن الخاتمة أن يقبض العبد على طاعة. فهل هناك طاعة كالطواف بالبيت وآداء الصلاة والموت ببلد الله عز وجل؟ فإلى شيخنا محمد صفوة نور الدين رحمه الله تعالى الذي ودعنا في هذا المسجد في المؤتمر الإسلامي وألقى كلماته على مسامعنا كأنه يودعنا أيضا، أتوجه إلى الله العلي القدير، فنحن أبناؤه تعلمنا الدعوة منه وكنا تحت قدمه يوم أن كنا صغارا وهو يغرس فينا عقيدة التوحيد وحرب الشرك والمشركين وجماعات البدع والأهواء ودعوة السلف التي هي دعوة كل من أراد النجاة بنفسه. أسأل الله سبحانه في هذا اليوم الكريم وفي هذا الجمع الكريم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أجله دارا خيرا من داره، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، فانا لله وانا اليه راجعون ولا نقول الا ما يرضي ربنا عز وجل. ايها الاخوة الكرام، اما عن موضوع اللقاء فهو يحمل عنوان اللين والرفق والشدة في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، استكمالا لقوله سبحانه وانك لعلى خلق عظيم. اللين والرفق وفي المقابل الشدة، لان البعض يخلق فيسير في جانب اللين على طول الطريق وقد يستدعي الامر الشدة. فحتى نوازن بين الامرين نبين النصوص الشرعية ونبين مواقف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وصدق الله سبحانه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الكلام لمن؟ لسيد البشر عليه الصلاة والسلام. فلا شك ان من هو دونه اولى بهذا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فما هو اللين وما هو الرفق وما هي الشدة وما المواقف التي ينبغي ان يستخدم فيها اللين وما المواقف التي ينبغي ان تستخدم فيها الشدة؟ هذا هو موضوع اللقاء. اخوة الكرام، النفس البشرية بطبيعتها تميل الى من يعاملها بلين وتقبل منه، وتأبى وترفض من يعاملها بعنف ويغلظ عليها في القول. هذه بالطبائع البشرية لا شك في ذلك. فاللين والرفق هو لين الجانب، وهو تحمل الأذى، وهو حسن الخلق، وهو عدم العنف في المعاملة. ولذلك جاءت الآيات القرآنية تبين هذا المعنى فضلا عن النصوص النبوية التي سنبينها. أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون، فماذا قال لهما؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. دخل رجل على المأمون في زمن الدولة العباسية فأغلظ له في القول وعنفه، فقال يا رجل لقد أرسل الله من هو أفضل منك إلى من هو شر مني. أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما فقولا له قولا لينا. إلا أن هناك خط فاصل بين المداراة والمداهنة، أرجو أن ننتبه إليها، لأن الله يقول ودوا لو تدهن فيدهنون. فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة كما قال علماء التفسير أن تضحي بالدنيا لأجل الدين، أما المداهنة أن تضحي بالدين لأجل الدنيا. المداراة هو أن تستخدم الألفاظ اللينة، لا تقبل منكر ولا تقر صاحبه عليه، فهذه مداهنة. إنما اللين في استخدام الدعوة، ليس اللين معناه أن تشارك العاصي وأن لا تأخذ على يده وأن تتركه وأن تجامله حفظا على المودة بينكما، هذه مداهنة لا ينبغي أن تكون أبدا. وإنما المقصود بالمداراة استخدام اللفظ الطيب وأن تكون خافض الجناح في نصيحتك. جاءت النصوص الشرعية تبين هذا المعنى. فرب العزة تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. وهذا قيد مهم. وفي باب الحوار في القرآن إن أردت أن تتتبع فانظر إلى حوار فرعون وموسى، النمرود وإبراهيم، فرعون حوار صاحب الجنتين مع أخيه، حوار قارون مع قومه، حوار من طلاب دنيا ومن داعية. وكان الحوار أحيانا يأخذ اللين وأحيانا يأخذ جانب الشدة. فنوح يقول لقومه بعد أن استخدم اللين إني أراكم قوما تجهلون، وإبراهيم قال لقومه أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وهكذا إخواني الحوار في القرآن واضح المعالم من النصوص الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل اللين في شيء إلا زعنا، وما دخل العنف في شيء إلا شعنا. ولما أرسل معاذ ابن جبل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن ماذا قال لهما؟ يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وكان ينصي أصحابه بالرفق في تعليم الجاهل صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف صلى الله عليه وسلم. وقد دعا وقال اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرحمهم فارحم صلى الله عليه وسلم. هيا بنا إخواني ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في مواقفه في جانب اللين وفي مواقفه في جانب الشدة. أولا مر صلى الله عليه وسلم على قبر فوجد امرأة على قبر فقال لها وهي تبكي اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. إليك عني كلمة زجر ونقر. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وما أجابها. فلما أخبرت المرأة أن الذي حدثها هو النبي عليه الصلاة والسلام جاءها كالموت. يقول الراوي جاءها مثل الموت. فأصيبت بدهشة وأسرعت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث أيضا: فلم تجد بوابين على باب داره. ما كان يمنع نفسه عليه الصلاة والسلام عن الناس حتى يظهر تحقيق الشخصية ثم يدخل ثم يستأذن ويقف ساعة وبعد ساعة، أبدا، إنما دخلت هكذا: فلم تجد على بابه بوابين صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرته أنها ما عرفته قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهنا في النص إخواني استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للين وعدم الشدة في معاملة المرأة. ثانيا، في حديث الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان لما رأى زوجته أو هو صائم في رمضان، رأى منها شيء دفعه ليقع عليها، فذهب إلى قومه وقال: هلكت، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: اذهب بمفردك فنخشى أن ينزل فينا قرآن يفضحنا، اذهب. وأبوا أن يذهبوا معه، فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما حدث. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. فأمسك الرجل برقبته وقال: ليس لي إلا هذه يا رسول الله، ليس عندي رقاب. قال: صم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، وهل فعل بي ذلك إلا الصوم؟ لم أطق أن أبعد عن زوجتي يوما، أبتعد عنها شهرين متتابعين. قال: له اطعم 60 مسكينا. قال: ليس في بيوت المدينة من هو أفقر مني. فأمره أن يذهب إلى أهله وأن يقبل منهم الصدقة وأن يطعمها أهله وزوجتها صلى الله عليه وسلم. ما عنف له القول. دخل إليه شاب، موقف ثاني، وقال: يا رسول الله، لم أعد أستطع أن أتحمل أن أبعد عن الزنا، فصرح لي في الزنا. الله أكبر. إن جاء أحد الشباب إلى علمائنا اليوم إلى طلبة العلم يقول: هل لي رخصة أن أزني؟ ماذا ستكون الإجابة؟ يا عباد الله، انظروا إلى لين ورفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أجلس الشاب ثم خاطبه بلغة الشرع والعقل: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك، لخالتك، لعمتك؟ ثم مسح على صدره ودعا له صلى الله عليه وسلم. يقول الشاب: فخرجت من عند رسول الله وأبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. معاملة اللين والرفق، ما دخل اللين في شيء إلا زانة. يا عباد الله، الدعوة بالعنف لا تولد شيء ولا ترتب عليها شيء، كما قال ربنا سبحانه. رابعا، في حديث الأعرابي، حديث في سنن أبي داود، الجاهل الذي ينبغي أن نرفق به عند تعلمه، دخل إلى المسجد فبال في قبلة المسلمين، بال في القبلة، ترك المكان المعد للتبول وبال في مكان سجودهم وفي قبلتهم. الأمر إذا حدث لجاهل ماذا نصنع به اليوم؟ قلت في نفسي: لو وقع هذا في أحد مساجدنا لحمل الرجل إلى المقابر في الحال ضربا بالنعال ودفعا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوه لا تقطعوا عليه البولة، ثم أريقوا عليها ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. يقول ابن حجر في فتح الباري حينما شرح هذا الحديث: انظروا إلى رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، لو قطع الصحابة على الرجل البولة لا جرى أمامهم وسعة، فبدلا من أن يصيب موضعا واحد بنجاسة سيصيبه كل المسجد، سيأخذها جريا، أو أن يكتم البولة في جوفه فيصاب هو بأذى دعوه حتى يكمل دولته لا تقطعوها عليه، ثم أريقوا عليها ذنوبا من ماء. جاء في بعض الروايات أن الرجل خرج إلى خارج المسجد وهو يقول: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد سوانا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، أين اللين؟ أين الرزق؟ عمر بن سلمة غلام يأكل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطاشت يده في الصحفة، بمعنى أنه يأكل يمينا ويسارا شرقا وغربا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام ابن مني. وكلمة ابن مني فيها رفع منزلة، كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر: فلازمت تلك الصفة حتى قبضني الله عز وجل. انظروا إلى رزق النبي عليه الصلاة والسلام إخواني في تعامله، وحدث ولا حرج عن المواقف التي كان يستخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللين في موضعه. في فتح مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم: معاوية بن الحكم لما كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فعصف رجل بجواره، معاوية يجهل الحكم، فقال له: يرحمك الله. ما أجابه الرجل: يصلي؟ قال: يرحمك الله. ما أجابه الرجل، فنظر الصحابة إليه يكادون يصون عليه سطوة. فبعد الصلاة قربه النبي، يقول معاوية عليه الصلاة والسلام، قرب معاوية فيقول معاوية: والله ما وجدت معلما كرسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما كهرني، أي ما قهرني وما سبني وما شتمني وما غلظني في القول، إنما قال تلك صلاة لا يصبح فيها الكلام إلا بذكر الله وكذا وكذا، وعلمه في أدب ورفق. وهكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرسل أصحابه يأمرهم بالرزق بالجاهل واستخدام اللين في موضعه. ولذلك جاء في الأثر أن عبد الله ابن المبارك من كبار التابعين عصف بين يديه رجل ولم يحمد الله وكان أكبر منه سنا، فقال له: ماذا يقول الرجل بعد أن يعصف؟ ابن المبارك يسأل، فقال الرجل: الحمد لله. قال: إذن يرحمكم الله. الله أكبر. لو أن واحدا منا لقال له: يا جاهل، أما تحمد الله؟ بلغت من العمر كذا، أما تتعلم؟ ضيعتم حياتكم في الجهل. الدين إخواني ما دخل في شيء إلا زرنا، وما دخل العنف في شيء إلا شانه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والمتأمل في نصوص القرآن الكريم يجد أن كل رسول كان من جنس قومه، وإلى مدين أخاهم وإلى ثمود أخاهم. لماذا؟ لأن القوم حينما يعرفون من يدعوهم يكون أرحم بهم، ولذلك لغة التلطف في الحوار هي لغة الأنبياء مع أقوامهم في بداية الأمر. أما إن كان هناك انتهاك لحرمات الله واستهزاء بحدود الله واستخفاف بأوامر الله، عند ذلك لا، الدين في جانب الدعوة برفق وتلطف واستخدام أفضل الوسائل في الدعوة. أما انظر الى حديث البخاري حينما تنتهك الحدود فلا لا تسكت ادنى الدرجات بالقلب اما ان تشارك حتى تنال الرضا وحتى لا تصطدم مع الاخرين وتشاركهم دون ان تبدي اي نفور او عدم قبول هذا لا يجوز هذه مداهنة. جاء معاذ بن جبل الى ابي موسى الاشعري حديث البخاري ولعل هذا الحديث يرد على مفكرنا الاسلامي واستاذنا العظيم الذي تقدم باقتراح الى مجمع البحوث يطلب فيه ان المرتد يستتاب مدى الحياة ولا يقتل اهدار للنصوص الشرعية. لا ادري ماذا يفعل مع هذا النص في البخاري. معاذ جاء لابي موسى وقد ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن كل في مكان في ارض اليمن فكلما دنا معاذ من ابي موسى كان يزوره كلما دنا موسى ابي موسى من معاذ كان يزوره. معاذ جاء فوجد رجلا مربوطا فقال لابي موسى من هذا؟ قال له مرتد أسلم ثم ارتد واستتبناه ثلاثا. قال لا أنزل من على دابتي حتى يقتل. قال وهل أتينا به إلا لقتله؟ قال لا أنزل حتى يقتل. وأبى معاذ أن ينزل حتى قتل المرتد. ماذا تقول يا أستاذنا في هذا النص الواضح عند البخاري؟ واضح بين من بدل دينه فاقتلوه بعد استتابته ثلاثا كما على هذا جمهور السلف والعلماء. ابو ايوب ذهب الى سالم بن عمر في عرسه بعد ان بنى بزوجته دخل الى بيته وكان عمر من الحضور يعني ذهب الى بيته ليهنوه بليلة زفافه بعد دخلته فوجد ابو ايوب على حائط سالم على جدران حوائطه ستائر وهناك نهي عن ان تغطى الحوائط بالستائر فتعاس نعم اما الجدران يكسى لا لا هناك نهي عن هذا. فقال ابو ايوب تكسون الجدران باقبشة وقد سمعتم النبي ينهى عن ذلك؟ فقال عمر له نساؤهم يا ابا ايوب غلبوهم على امرهم يعني هذا امر تغلب فيه النساء فأبى أبو أيوب أن يجلس حتى يزال هذا موقف. ابن عمر خرج في جنازة فوجدهم يسيرون ببطء ومن السنة في الجنازة الرمل أي أن تمشي بها مسرعا هكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إن لم تسرعوا بها فسأعود من حالي إن لم تقيموا السنة سأعود. أمر يبينه ولا يقبل ان يسير في مخالفة السنة. هذه اخواني نصوص شرعية واضحة بينة في ان الشدة احيانا تستخدم في حال ارتكاب مخالفة شريطة ان تكون لينا في جانب اللين. اللين والرفق والشدة في حياة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كان هو موضوع اللقاء. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما نسألك رضاك والجنة. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك واكفها بفضلك عمن سواك. اجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصر دينك في ربوع الارض يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود وفرعون. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الاحتضار شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بعض الأسئلة المهمة سريعا، وبعض الأمور أيضا الأخوة السريع إن شاء الله، من أراد أن يجلس دقائق معدودة نبين فيها بعض الأحكام. الأمر الأول إخواني المهم، مسألة الطعن في العلماء. وأنا قادم إليكم سألني أخ عن أخ يقول في عالم كذا أنه مرجئي، وآخر يقول عن آخر أنه من الخوارج، وهكذا عمت الفتنة والبلوى، وخاض الأصاغر في الأكابر، ونسأل الله العافية. تلك فتنة ينبغي أن تطهر اللسان منها. علماؤنا إن شاء الله على خير، وإن كان لأحدهم ذل ندعو له بالتوفيق وأن يعود إلى رشده، ومن منا ليست له زلة، لكن أهل الأهواء والأمراض ينشرون اختلاف العلماء بين الناس. لا، قال العلماء: خلاف الأقران يطوى ولا يروى. الأقران يعني مين؟ لو العالم قرين العالم في زمن واحد، لا شك أن هناك غبط، أو قل تنافس في الخير، أو قل أن البعض هكذا كان دأب العلماء خاطبة في أزمنتهم. فصراع الأقران يطوى ولا يروى، هذا يقول في هذا كذا وهذا يقول في هذا كذا. والآن هناك أختام مصنوعة، يعني وما يجون الناس الآن بأختام، كل واحد يأخذ خط، ده من فرقة كذا، وده من عصابة كذا، وده من كذا، وهكذا أصبحنا الآن. ولاؤنا وبراؤنا ليس للتوحيد ولا لدين الله، وإنما لمن أسمع ولمن أتلق. أخ الآن يقول: ماذا تقول في أخ يقول عن العالم فلاني أنه مرجئي؟ قلت: فليتق الله في نفسه. وآخر يقول عن فلان إنه من الخوارج، قلت: فليتق الله في نفسه. خوارج ومرجئة مرة واحدة كده، اللي بيحصل ده يا أخوانا؟ فلنتق الله. وما خاض أحد في لحوم العلماء إلا أذله الله وكانت سوء خاتمته. ابحث في كتب السنة وكتب التراجم ماذا صنع الله عز وجل بمن عذب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن سجنوه؟ ماذا صنع الله بمن صنعوا بأحمد بن حنبل في بغداد واختبروه في محنة خلق القرآن وجلدوه وعذبوه؟ أسماؤهم لا نعرفها، أما ابن حنبل فلا يجهله أحد. فهؤلاء غابوا عن الأسماء وعن الرؤيا والعيون، وعليهم من الله ما يستحقون. أما علماء الأمة فكلما سمعناهم نقول رحمهم الله ونترضى عليهم. فلحوم العلماء مسمومة، تجرع السم، وعادة الله في هتك من تقي في قبرهم محتومة. أن الله سبحانه وتعالى من وقع في العلماء بالسلب ابتلاه قبل موته بموت القلب. هذا كلام مهم، إنما نوظف أنفسنا بدلا من أن نعلم الناس التوحيد ونعلمهم الشرع والبدع منتشرة الآن. ده كل يوم الاثنين الماضي دفع علي أحد الإخوة هنا حديث 30 ورقة ومكتوب عليه اعداد فضيلة الشيخ فلان امام مسجد كذا وفضيلة الشيخ فلان امام مسجد كذا، والحديث عنوانه ايه؟ ابليس يعترف. الله اكبر. والحديث ليس له اصل في كتب السنة، موضوع يبثون الجهل عن الناس. نحن الان لابد ان نبين للناس الطريق الصحيح، لا ننشغل ببعضنا. ايضا بعض الناس باسم العلاج بالقرآن يرتكب المحرمات ويحسب علينا، يعني ربما يخلو مع امرأة بغير محرم، ربما يضع يده على اماكن لا يجوز له ان ينظر اليها، نسأل الله العافية، فيقع ما لا يحمد عقباه. والاخر يقول نريد لك ان شاء الله عطر، بس العطر ده 2 جرام بألف جنيه. بألف جنيه؟ ايوة، اصله بيجي متورد مش موجود الا مش عارف فين. ها عناية يا عم الشيخ، قال الالف جنيه هيك. وطول ما المغفل موجود النصاب بخير كما يقولون. والاخر ورقة ب350، والثالث ده هذا موجود. ومن من؟ ممن ينتسبون باسم الدين وباسم الشرع يرتكب هذا. واخر يفتح بابا الى صالة كبيرة جدا، نساء ورجال مع بعضهم البعض، وصاحبنا ماسك السماعات وداير عليهم ايه، واحد واحد اختبار اختبار اختبار، ورفع التذكرة 10 جنيه 20، ها وده ايه، واليافطة مكتوب الشيخ فلان للعلاج القرآني، نسأل الله العافية. ونحن الان نتصدى لهذه الظاهرة، نمنعها، نكتب فيها، نقول للناس هذا لا يجوز وهكذا، انما ان ننشغل مرجئي خوارجي حلولي اتحادي، ما هذا يا عبد الله؟ يا عبد الله اتق الله. ولا يقع في علماء الأمة إلا سيء الأدب، يعني حتى لم نسلم من الألسنة الشيخ الدباد والشيخ الألباني مجدد العصر باعتراف أهل العلم. الشيخ الدباد والشيخ الألباني جددوا لهذه الأمة، جددوا، ويبعث الله على رأس كل 100 سنة للناس من يجدد لها. من أنت يا عبد الله؟ انظر ماذا ترك الرجل، كتبه ربما مسجد العزيز لا يتسع لها، وكان عقيدته سلفية، تطعن في عالم من علماء الأمة، جدد وأحيا وقطع نفسه للدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ببساطة كده، وانت جالس في مكيف ما تخد تخدم، تخلها في نفسك، تخلها في نفسك يا عبد الله، راجع نفسك، حتى وإن كان هناك لفظ يحتمل الفهم الخطأ احمله على المحمل الحسن، رد المحكم الى المتشابه، او رد المتشابه الى المحكم، مش تصطاد الالفاظ كده استيادة وتصنع منها موضوعات وتنشرها على الملأ. يا عباد الله، نحن في زمن عم فيه الفتن والبلاء، وصارت فيه الاعراض رخيصة كما تعلمون، و الإنسان لا يأمن فيه على عرضه. ذهبت ابنتك إلى الجامعة أتأمن عليها؟ ده في مجال عرض أزياء، والورقة العرفية الآن سهلة، زوج أيسر شيء، يعني كلما ذهبت إلى مكان ورقة اكتبوا ورقة ونتزوج، ورقة ونتزوج، أمر انتشر. تصدوا لهذه الظاهرة، تصدوا لها وبينوا فيها الأحكام وحذروا الناس منها. أمور كثيرة وأمراض متعددة، لكن الشيطان يبدو أنه استهوانا وتغلب علينا، فانشغلنا بأمور وجزئيات وتركنا الأولويات. وفقه الأولويات من أهم أنواع الفقه التي ينبغي أن ننتبه إليها. الأخ الكريم أيضا باعت ورقة يقول ما رأي الدين في هذه الورقة، والورقة دي عفى عليها الدهر، وهي مسألة إحدى معجزات القرآن، مركز التجارة الإيه؟ العالمي، 11 سبتمبر 2001، يقع على شارع جرف نهار، هذا من إيه؟ من ضمن إيه؟ طول ما المغفل موجود النصب إيه؟ بخير. صور ووزع. صور ايه يا عبد الله؟ لألف باء الآية نفسها في سورة التوبة 109. طب ايه رايك بسورة التوبة؟ ان عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة. اذا الشهور التي عند الله هي ايه؟ محرم، صفر، ربيع اول، ربيع ثاني، جمد اول، جمد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وبعدين فيهم سبتمبر. في شهر سبتمبر عند الله؟ كيف نربط امر قرآني بشهر لا يعرفه الشرع من اصله؟ الله سبحانه وتعالى تفسير آية في كتابه ترتبط بشهر لا اصل له في الشرع. الف باء اثنين، يقول لك عدد الطوابق. طابق البرج كان كم طابق؟ 100 وكم؟ 109 رقم الآية، مش كده ولا ايه؟ ما هو معدش البدرون ولا عد الدور الارضي، ما كان تحت الارض طوابق ايضا، نسأل الله العافية. طب لو تأخرت هذه الواقعة الى يوم 12 سبتمبر مش 11، كان تبقى تفسير الآية ايه؟ يعني الآية ترتبط بحادث والله لم يخبرنا به في كتابه ولم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت يا جهبذ جئت واستنبط، وربنا يقول وما كان ربك نسيا، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. هل قال لنا من علامات الساعة انهيار برج التجارة زي صاحب كتاب هرمجيتون فقه الطبوليات؟ كل شوية آخر بياع، 2002 المهدي، 97 الدجال، آخر بياع انتبهوا، وخمسة مليون بيع، 3 مليون، والكتاب بالحج، وحدث ولا حرج. والأمة هكذا هكذا تحاكي. هذا الكلام يدل على ماذا؟ يدل على أن الناس ليس عندها ثبات حتى في أمر العقيدة. في أمر العقيدة لما خرجت كاهنة الإسكندرية شيخة نادية تعرفونها، كان عندنا الأتوبيس بالحج، حج شهر مقدم، أتوبيس بالحج، والميكروباصات عندنا في الأرياف وفي المراكز، عم عشان خاطر خدني في الفوج الأولاني خليكني الفوج الثاني، التأشيرة ما جاتش. نسأل الله العافية. تأشيرة لإيه؟ إلى كاهنة الإسكندرية. ويذهب مدير عام من الساعة 12 مساء ويجلس في السرادق إلى بعد الفجر مستني إيه؟ خروج المهد المنتظر. هتخرج عليهم وتقرأ في الميكروفون وتأجير كراسي ومسلدات ومسألة فوضى. ما هذا؟ وما تحرك المسؤولون إلا بعد فترة، بعد أن إيه؟ وقع ما وقع. لكن تحرك مبكرا مهم لمثل هذه الاشياء. ما الذي يحدث هذا؟ يعني ابسط الامور في العقيده ليس عندنا فيها ثبات، ليس عندنا فيها ثبات. اقول اخواني، المسلم ثابت يقف على ارض صلبه مهما جاءت الرياح والعواصف، ابدا واثق في امر الله سبحانه وتعالى، عنده ثقه وعنده يقين. طبعا احنا كنا عملنا ورقة وزعناها في المسجد يوم الاثنين على الرد على مين؟ وصية مين؟ الشيخ احمد حامل المفاتيح. مش عارفين الشيخ احمد حامل مفاتيح كلها، وخطيب المسجد هو خطيب المسجد اسمه الشيخ احمد. والغرابة تلاقي بعض الناس صور الورقة 20 وإلا تفصل من الوظيفة، خذ يا بنت صور بسرعة 40. نسأل الله العافية. وماشي وزع وهو يظن انه يحسن صنعه. يمكن ازمه في واحد عنده مكنه تصوير، حد يشغل الايه المكن شويه. هو الناس نسأل الله العافيه. الامه في غفله، وهذا معناه اخوان غياب دور الدعاء الحقيقي، انشغال ببعض، هذا امر لا ينبغي ان يكون. يقول سائل نعمل رد برضو على الورقه دي، شيخ نعمل رد على الورقه دي، رد علمي وننشره. يمكن وقع في ايد واحد مش فاهم، يبقى أقام الحجة لا بأس. نعم. أيوة تفضل يا عم. والشيخ بيقول خطيب على المسجد عمل خطبة على موضوع مركز التجارة, خلط العلم الشرعي وخطبة كاملة على مركز التجارة. شوف الإفلاس, الإفلاس العقائدي خطير. يصعد ويروج جهله على الأمة ويقيم خطبة كاملة على إحلاس مركز التجارة وأن لها علاقة بصورة الإيه؟ التوبة. إيه الكلام ده؟ ولما يكون يعني خطيب القوم هكذا فما بالك بالإيه؟ بالقوم. يا عبد الله, في مكان مسجد معين خرج رجل آخر وللأسف طبيب بشري متصوف ينتمي إلى فرقة من فرق التصوف الضالة, على المنبر يقول للمصلين قال الله سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فهيا بنا نشكر الله. قولوا ورايا لا إله, والمسجد كله لا إله إلا الله, والمسجد يرتج. انقلبت الجمعة إلى إيه؟ حلقة ذكر. أليس منكم رجل رشيد؟ يقول له انزل يا جاهد. كله بيكبر والمسجد يرتج. طبعا ان خرج واحد من طلبة العلماء السلف او من طلاب علم السلف ناشز غريب, ها, هذا يدل على ان الناس في ذكر الله هنا المقصود به الصلاة بإجماع المفسرين. فاسعوا الى ذكر الله يعني الى, فالصلاة هنا هي المقصود بها, ده إجماع المفسرين. ما قال أحد. يستغل الرجل هذا ويقول هذا الكلام ولا يجد من يرد عليه, واحد بس في 5000 مصلي أو في 2000 مصلي لا يرد عليه. وظل حسن شحاتة في مسجد الجيزة بجوار حديقة الحيوانات يسب الصحابة من على المنبر, يسبهم سب علني سنوات وضحت الأصوات. لا قوم, شوف الرجل ده. وتاني يوم في برنامج أسماء الله الحسنى وضيفنا اليوم فضيلة العلامة وهو قاعد لبس العباية, ومؤهله من بلدي أنا مؤهله ابتدائية, أنا لا أقبح في المؤهل, إنما ما العلم الذي يحمل. صعد على المنبر وقال اللهم لعن أبا بكر وعمر بعدد رمال الأرض, والناس تقول آمين. شفت يا قوم. ويقول في صحابي اسمه عثمان, ده عثمان ده أصلا بواب, يقدح في عثمان ثم يتجرع على ابن تيمية ويقول, والشريط موجود, يقول من أراد أن يعرف منزلة ابن تيمية فليصلي لله ركعتين فسيراه وجهه أسود يتقلب في نار جهنم. ثم يزيد في طغيانه ويقول أما شيخ الجزيرة ابن باز أعمى البصر والبصيرة. هكذا على المنبر يقول, والناس من حوله تذهبون يذهبون إليه ويثقون في علمه سنوات. فين وفين لما انتبهوا إلى أنه شيعي منضم إلى تنظيم شيعي وخرجت الصحف وأخذ حكما ثم أفرج عنه ورحل إلى دول الخليج. طيب أين كنتم هذه السنوات؟ تعرف متأخر جدا. والرجل عم بلواه له كتاب اسمه الحق المكتوم رسالة. أتدرون ما كتب فيه؟ كتب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم متى الساعة مكانا وزمانا ويوما, وظل يدافع ويهدر النصوص القرآنية ويطعن في علماء الأمة. افدى اين انتم يا علماء الأمة؟ لما لم تحجموه؟ لما تركتموه 10 سنوات او يزيد يصلي معه 5000 مصلي حتى تبين انه شيعي, ياخذ الدولارات والريالات ويطعن في اصحاب سيد البريات صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ان الناس ليس عندها ثبات ولا ثقة ولا يقين على الطريق. يقول السائل لي زوجة كانت دائما تترك منزل الزوجية لأتفه الأسباب، وعندما أذهب لأحضرها من منزل والدها يقوم بطردي من البيت وإهانتي، وتتكرر ذلك مرات كثيرة. في كل مرة أقوم بواجبة لزوجتي بالطاعة دون جدوى. لقد مللت الحياة، حاولت أن أطلق لكنهم زادوا في طلب المال أكثر مما هم اتفق عليه. ما حكم الدين في عدم الطاعة لزوجها؟ إيه هذا الذي يحدث؟ المرأة المسلمة التقية لا تخرج من بيت الزوج إلا بإذنه، كما بينا في اللقاء الماضي. تذهب لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. حديث البخاري أن علي غاضب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غضب من فاطمة ترك البيت وذهب إلى المسجد ونام على التراب. الذي ترك البيت من؟ الزوج. أما المرأة لا تفارق البيت أبدا، لا تفارق البيت بأي حال. بيتها سربالها حجابها عفافها، وقرن فيه بيوتكن. انتبه، فالآية نسبت البيوت إلى من؟ بيوتكن. النسبية هنا نسبية ملك؟ لا، نسبية التصاق ومصاحبة، لأن المرأة تلتصق في البيت فكأن البيت أصبح بيت لها. بيوتكن. ولذلك إخوة الكرام، هذا الكلام تترك بيت الزوجية لأتفه الأسباب، هذه امرأة لم تتربى على شرع الله ولم تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك أخي في الله أن تأخذ معك أناس من الصالحين على علم شرعي وتقيم عليهم الحجة، وإن أصروا على ذلك فسرحها سراحا جميلا أبدلك الله خيرا منها إن شاء الله تعالى. سؤال أبيض. أرجو معرفة هل يلبس الجن الإنسان؟ وإذا كان هذا صحيح فوضح لنا كيف. والإنسان من طين والجن من نار. ما مسألة العصر؟ مسألة الجن. الجن حتى استخف بنا. لماذا يستخف بنا الأعداء ويستخف بنا الصوفية ويستخف بنا السفهاء؟ الجن كمان في البيعة، نسأل الله العافية. كل واحد عنده صداع جن، عدم حمل جن، تأخير في الزواج جن، أصبح كل حاجة إيه؟ زوجة لا تطيق الزوج جن، لا يقبلها جن، جارة يحب جن، كله على إيه؟ شماعة الجن. وطبعا رواج، نسأل الله العافية. لا عباد الله، الله يقول إن كيد الشيطان كان، إن تأكيد، ونحن جعلنا كيد الشيطان إيه؟ ضعيفة؟ لا، ده جلسة من الساعة 10 الصبح بالليل، جلسة لحد الفجر. اخرج يا ابني، مش خارج. اسمك ايه؟ جرجس. معك كم واحد يا جرجس؟ 50. اسمهم ايه؟ نتنياهو بوش. نسأل الله العافية. هتخرج ولا مش خارج؟ لا مش خارج. لا اخرج لمك، لا مش رايح مك. يا مولانا الحوار ده. والثاني يقول لك الصحفي مصطفى كنجور حوار مع جني، ويعمل كتاب على الحوار مع الايه، هو بيقول والجني بيقول، وسجل شريط. الله اكبر، علم نافع للأمة. حوار مع ايه؟ جني. وهكذا باسم الجن راجة الكتب والثروات، نسأل الله العافية. الرقية مشروعة لا بأس، الرقية. ونسلم أمرنا بالرقية عليه الصلاة والسلام، ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. الرقية فسحة معوذ. ولك لا مش عارف لأخ كده، بس يكون كده مية مية بعرف بالقرآن، أروح له لو 200 كيلو. أيوة، في أخ إن شاء الله في الإسكندرية يروح حاجز عربي 200 جنيه ومجهز الشدة. ليه طالع للأخ؟ يا أخي الرقية لها موجودة، القرآن هو القرآن، هل تثق في الرقية أم في الراقي؟ الثقة في الرقية وفي الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أإله مع الله إذا دعاه. المضطر هو الذي يدعو، لا يدعو سواه. إذا دعاه، وأيوب إذ نادى رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم، نقول بوجود المس. يقول سبحانه لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نقول بوجود المس، لكن كيفية علاج المس، الرقية في أبسط صورها. ضع يدك على مكان الألم وادعو كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعو لك أحد الإخوة الصالحين غير متخصص ولا يعتقي خفي، إنما بهذه الطريقة أصبحت إخواني مسألة لا بد أن ننتبه إليها. والله تعالى السحر موجود، لا شك أن السحر موجود وعلاجه موجود. ده كلام في البخاري، حديث في البخاري. السحر موجود وعلاج. كيف جاء جبريل بعلاج السحر؟ تعرف السحر بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. كلما قرأ النبي آية انحلت، بس فقط لا أقصد. بس المشكلة في إيه؟ السلاح على قدر الرامش. واحد بيرمي الهدف يصيب، الثاني يخطئ. العيب في السلاح ولا في الرامي؟ في الرامش. هذه الفاتحة، فأين عمر؟ فاتحة الفاتحة، إنما أين صالح؟ من الناس من إذا رفع يده إلى السماء قال يا رب لو أقسم على الله، ده يحكى في كتب الصالحين عجب ولا غرابة. أبو مسلم من الصالحين في أرض اليمن، وكان ولي بمعنى كلمة الولاية، مش ولي، ولي على منهج السلف. ذهب إلى الصلاة، وكان من عادته كلما جاء من صف الجماعة كبر في أول الدار، يفتح الباب ويكبر، فترد الزوجة عليه ليعرف مكانها، قال الله أكبر، تقول الله أكبر فيعرفها. ففي يوم جاء وقال الله أكبر، المرأة لم ترد، ذهبت أين؟ ظل أبحث عنها حتى وجدها في آخر الدار. أما سمعت؟ قالت سمعت. لما لم تجيبي؟ قالت يا أبا مسلم أعباء المنزل قد كسرت عليه، فأريد أن تستجلب لي خادمة. فعلم أبو مسلم أن امرأة قد أفسلت عليه من ادتها إيه؟ إبرة. أبو مسلم زوجك مش عندك خدامة للنهار، طبيخ وكنيس، إيه يعني له علاقة بولي الأمر؟ ما شأنه؟ فعلم وعلم التي أفسدت، فقال اللهم من أفسد علي زوجتي فعم بصره. وكانت المرأة التي أفسدت بجوار بيته، بيت مجاور، ففي الحال أعمى الله بصرها. فقالت لقد دعا علي الآن أبو مسلم، عرفة، وقامت إليه مع جيرانها تسأله أن يدعو الله لها أن يرد عليها بصرها، فدعا لها فعاد بصرها في الحال. واحد يقول لي ايه كلام القصص الحواديت دي؟ لا، مع ابن حنبل في ترجمته. جاءت امرأة عجوز له وطرقت الباب، قالت يا ابن حنبل فلان او فلانة ارسلتني اليك لتدعو لها الله لانها بها مرض اقعدها. فقال ابن حنبل للسائلة او السائل اخرجي، نحن الذين نستحق الدعاء، قولوا لها تدعو لنا، يعني من باب إخلاص الرجل. فلما خرجت نأى بنفسه ورفع يده إلى السماء سائلا الله أن يشفيها، فعادت السائلة وقالت لقد دعوت لها يا ابن حنبل، لقد شفاها الله عز وجل. بالحال انظروا أناس الله سبحانه. المهم يا أخوانا في صدق الصلة بالله عز وجل، إنما نحن الآن كبرنا المسألة تماما، نسأل الله العافية. قل أقسم عليك بجميع أسماء الله أن تجيب عن هذا السؤال، بجميع أسماء الله. يا أخي تحملني أنا رجل خير، ما معنى كلمة الحوادث التي تتردد في كتب العقيدة حينما يقولون أهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث؟ الحادث هو التغير، التغير من حال إلى إيه؟ حال. حادث أمر لم يكن موجود ثم حدث. ولذلك أهل السنة يبرئون الله أو ينزهون الله عز وجل من الحوادث، يعني من إيه؟ من التغير سبحانه وتعالى. لذلك صفاته كلها غير مخلوقة، أزلية سبحانه وتعالى. لأن لو قلنا أنها مخلوقة أنه كان لا يتكلم ثم تكلم، كان لا يتكلم، كان لا يسمع ثم سمع، وهذا تحول، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ. يعني حقيقة نظرا لأن الحنجرة، ماذا يحل للعاقد مع الأدلة؟ فنحن أهل السلف قال له كل شيء إلا النكاح. برضو أنا مش عارف تذكر اسم علماء، والشيخ فلان قال كذا، هو كتب هنا والشيخ فلان قال كذا، لأن لو أجبنا بخلاف ما قال الشيخ هذا أصنع ماذا؟ أن الناس في أو الشيخ في نظر الناس إيه؟ ينزل درجة، وهذا غير مطلوب. غير مطلوب أن نكشف عورات الشيوخ على الملأ. إن دل الشيخ نصحح له بيننا وبينه. فالسؤال هذا جزاك الله خير سأجيب عنه، لكن لا تقل الشيخ فلان قال كذا في شريط والشيخ فلان قال كذا في شريط. نرد عليهم لكن نبين الحق بيننا وبينهم إن شاء الله. العاقد كتب الفقه تقول له أن يفعل كل شيء إلا النكاح، هذا كلام كتب الفقه. لكن هناك متغيرات تجعل الأمر صعب، وهو أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ومن باب سد الذريعة، سد الذرائع نتحدث. العاقد إن قبل المعقود عليها فليس عليه إثم، هذا كلام لا خلاف فيه، وإن أمسك بيدها فليس عليه إثم، هذا كلام مفروض. لكننا نقول لا يجوز له أن يختلي، لأن الخلوة أو الخلوة ربما تجر إلى مفسدة وهي البناء، فنمنع طريق البناء. لماذا؟ لأنه إذا اختلى بها وأزدل الستار وأغلق الباب مظنة الدخول، هب أنه اختلى بها تمام وفعل كل شيء، يفعل كل شيء يعني إيه؟ يعني سيجردها ويفعل كل شيء إلا النكاح، يعني العلاج. هل يضمن أحد هذا الكلام؟ هل يضمن أحد؟ يقول العلماء إذا اختلى بها وجب الصداق كاملا، يعني ايه؟ في حكم الدخول. ليه؟ ربما طلقها قبل البناء، وهذا حدث. رجل عقد على امرأة واخذ منها كل شيء حتى البناء دون ان يعلم الناس، واختلفوا على ثلاجة وأوضة نوم فطلقها امام الناس، هي مدفوعة مطلقة غير مدخول بها، لها عدة أم لا؟ ليست لها عدة. في حقيقة الأمر هي مدخول بها، لها عدة أم لا؟ لها عدة. بعد أن طلقها جاء آخر ودخل وعقد وتزوج، اختلطت المياه أم لا؟ فنسد كل باب يفضي الى البناء في مرحلة العقل. نغلق كل باب يؤدي الى البناء الا اذا اشهرناه. اما ان يمسك العاقد يد المعقود عليها فلا بأس، بشريطة ان نأمن البناء. نأمن يعني الباب مفتوح وخليك ذكي كده، كل شوية كوباية شاي العريس، طبعا الموز العريس يا ولد، تصفح على العريس يا ابني وتتنحنح، ذاك عريس يبعد قلقال مش على بعضه، انما تروح قافل الباب ومتربس بالجهد، خد راحتك يا عريس، خد راحتك يا عريس. فعل هذا اب، اغلق الباب والسلام عليكم. هذا بناء، اشهر البناء يا عبد الله، خليك ذكي وبرضه ما تحجرش على العريس. راجل كاتب كتابه في حكم الزوج، اوعى تمسك ايدها، الايد حدانا زي العرض. يا عبد الله انا شاب وعقدت زواج، برضه يعني بحبح لي حبه كده، اديني سنه يا راجل. لا اله الا الله، برضو بضوابط، بس حاجة يا عم الشيخ. ولتعلم الأخت المسلمة أن العاقد إذا نال منها زهدها، أقولها مرة أخرى، إذا نال منها زهدها. ليه؟ هو بيجتهد ويجري ويجهز، ليه؟ عشان يمتلك ويرى ما يريد أن يراه. طب ما هو رأى لازم إيه؟ مش هيجيب فلوس ويهاجر الثاني عما يفتح ويجهز. وحدث هذا لما نال منها، قالت له الزواج، قال لها انسش، خلاص رأى منها زهدها. وهذه نصيحة لكل اخوات الفاضلات، انه لا تمكن العاقد من نفسك، لانه اذا تمكن في زمن، ما تقوليش ده اخ، لا الاخ سلوك، ها، والاخ شرع مش الاخ شعارات، سلوك وشرع والتزام على المنهج، هذا هو الاصل. والله تعالى اعلم. تفضل يا مولانا. وضحت الاجابه يا اخواننا؟ نعم. الستاير اللي على الحيطه الصماء ده شباك اهو، تحط ستارة لا بأس، انما حيطة مقفولة زي اللي في الاخر دي مقفولة، حط عليها ايه اسمها؟ تزيين الحوائط بالاقمشة لمجرد الزينة فقط. معنا لا لحد هنا، وان طالت فلا بأس شيخ عمر، حبة يعني مش هنحبكها، بس نقفل الايه الفتحة، بحيث الهوى لما يجي ما يشيفش البيت. بلكونة ستارة، شباك ستارة، انما حيطة مقفولة تماما ايه لازمة الستارة؟ جينا. وهناك نهي عن تزيين الجدران بالايه؟ هذا هو. طبعا هتلاقي المشكلة دي النهاردة ثلاث ارباع الوقت ايه؟ ده المشكلة ايه؟ مين على الستاير؟ دي مشكلة اكبر. انتوا عليكم، لا انت يا علي، لا كل النساء بيجيبوا الستاير، لا بلاش الزواج دي من اجل ايه؟ بس لا، من بقول لك الكلام، نحن نقول زينة للشباك ماشي، بس احنا بنقول الشرع، نبين ايه حكم الشرع، ما فيش مشكلة. نعم. لا ما يخشش ورق الحائط، لا يدخل، لا هندخل ورق الحائط والخشب، لا مولاي، واحد يقول السيراميك يدخل، لا السيراميك يعمل ولا حرج، يعني انتهى. بس طبعا في ناس استفزازية، بجيب متر السيراميك بكام؟ ده 10,000 دولار، مش تحط رجلك على السيراميك، ها، على اموال ملايين، ادوس على ملايين ممليده، وجاره لا يجد قوت لومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها ثم اعطي جارك. تطبخ شوربه كثر الميه، تدي مين؟ دار مين؟ روح كده في مدينة نصر ولا المعادي ولا عارفين واحد يا اخواننا اسمه الشيخ محمد تاخد في الدور الثامن. كمن مني يا عم الشيخ؟ انا في الثاني مش عارف اللي قدامه اسمه ايه. انا ماليش دعوه بجاري. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا والله يا عم الشيخ ما اعرف مين ساكن معي. نفسي نفسي. واذا فضل يعني تفتخر بهذا؟ ده بعض العلماء قالوا الجار من يسكن معك في المدينه، في البقعه كلها، يعني القاهره كلها، ايه؟ بقوله تعالى: ولا يجاورونك فيها الا قليلا. يجاورونك فين؟ في المدينه. فتم من يقيم في المدينه ايه؟ جار. والاوزاعي يقول 70، وبعضهم يقول 40، المهم يعني الدار. لكن اين حقوق الجار المهدره؟ هذا كلام سنتحدث عنه ان شاء الله تعالى في اللقاءات القادمه. اعمل في احد المصالح العامه التابعه للدوله، وورد لي ربح من احد المشاريع لوضع في البنوك الربويه، اقوم بصرف مبلغ من ارباحي. لا يجوز. هذا ربا. نعم، ايه البرائع لي؟ يعني اذا كان ستاره لي غلق باب او شباك او بلكونه، بس بلاش الايه المغالاه في التزين، الايه يعني البذاذه من الايه من الايمان، يعني التقشف ده بس. محدش غير حاجه، احنا مش بنضيق على الناس، بس فيها اخي فاضل استفزاز، في استفزاز. اكرت حنفيه بالذهب، خلي بالك كل حاجه بالزرايف. ده بعض الفقراء يدخلون الى حمامات الاغنياء فيقول: لا اريد الخروج. حمام الغني ايه؟ 5 نجوم، مش حمام. يعني الشياطين الان مش خبث وخبائث. الشياطين الان مكيف، في شيطان مكيف وشيطان ابيض واسود، نسال الله العافيه. ايه ده؟ بعامل حمام 4×4، خلي بالك، وبنيو 3 مش عارف في ايه، وسرع ماشي. محدش، كل من حرم زينة، نحن لا نحرم زينة، انما نقول لابد من التواضع وعدم الاسراف. نعم، لا بأس. خريطة ان يكون للمكان المفتوح، بس انت مش يجي لك واحد عاوز يعمل سار، تعالى سؤال هتحطها فين؟ مش من حقك. مستور الحال لا تسأل عن حال، اعمل وانصح. بس على فكرة الشيخ في حديث يقول كذا، هو حر، لأن الستائر استخدامها مشروع على الفتحات. لكن واحد جاي لك عاوز يعمل ستارة للشباك، إن شاء الله الأخ هيركبها فين إن شاء الله؟ أنت مالك يا شيخ؟ هتعمل معك استجواب ولا زي بعض الأخوة يدخل المساجد يجد إمام بيصلي، تعالى أين الله؟ عقيدتك ماذا؟ ما تقول في المرض والناس؟ يعمل له اختبار قبل الصلاة. فبقول لك كلام يا عبد الله، مستور الحال لا تسل عن حال. يشتري لحم من جزار، يا معلم انت بتصلي ولا اخبارك ايه؟ عقيدتك اخبارها ايه؟ انت هتنفعني يا مولانا؟ الاصل في الناس الاسلام يا عبد الله. وهكذا. نعم ماشي. يعني على قد الشباك ربع متر كده وربع، لا خلي بالك نص متر زياده من ناحيه، لما الهواء يجي يبقى البيت مسور. الحيطه حاملها مثلا شباك اهو، اروح عامل من المنبر لحد الباب، طب وايه لازم اعمل على قدر الضروره، والمبلغ الباقي هات ونتصدق فيه لفلسطين، نزود فيه مسلم. وبرضه يكون حاجه كده كويسه، نص متر كده ونص متر كده ونص متر تحت، عشان لما الهواء ياتي ايه يكون في فاصل. انما الشباك 2 متر، اعمل ترى 15 متر. طب ايه لازمتي؟ برضه مفيش بأس طالما في ضروره للعمل. احنا بنتكلم على ايه؟ جدران الحوائط بالأقمشة دون ضرورة، دون حاجة زيادة، دون ضرورة. كلما كانت هناك ضرورة فلا، حق واضح في المسألة. نعم، لا يعني نتقلل من هذا، نتقلل من هذا. أنا حكيت قصة من على المنبر ابو ايوب لما دخل على مين؟ سالم ابن عمر. سالم ابن عبد الله ابن عمر وجد على جدران بيته ايه؟ فأبى ان يجلس واقام الحجة عليه لانه ليست هناك ضرورة. انما هناك ضرورة للستائر في بعض الاماكن، ستارة على النساء، ستارة في البلكون، ستارة على الشباك، ستارة في الطرقة الفاصلة بين البيت والبيت، ستارة على شباك دورة المياه، ستارة على شباك المطبخ. في كلام في ده؟ فيش كلام يا اخوانا، الكلام يكون واضح. واضح يا شيخ؟ بارك الله فيك. وكده هنخفض مشاكل الزواج. مش هختلفوا على الستائر، لو طبقنا الشرع الستائر هتبقى مجلسها ايه؟ 500 جنيه هيجيبوا ستائر، دلوقتي 5000 جنيه، نسأل الله العافية. طيب انا الحقيقة عشان في درس بس المغرب وصوتي متعب لا اريد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.